أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع علاج مرحلة الفطور أو الانتكاس ما بعد رمضان أو الانتكاس والفطور اللي بيمر بحياة أي إنسان منه. والله يا إخواني والله مفيش في مرة من المرات أحاول أبحث عن درس وأحاول دايما إن أنا أخرجه من القرآن إلا وتلاقي بعد ما أنت بتجتهد في تحضير الدرس 3-4-5 أيام ورا بعض إلا وتلاقي بعد المجهود الجبار ده تلاقي خلاصة اللي أنت بتبحث عنه في آية أو آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد ما الإنسان بيقعد يدور طب هنعالج مرحلة الانتكاس إزاي وإزاي ناخد بإيدين الشباب علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويقدروا يعني يستعينوا بالله علشان يكملوا طريقهم لربنا سبحانه وتعالى، تلاقي سبحان الله بعد المجهود وبعد قراءة أبحاث وقراءة رسائل ماجستير ودكتوراه في الموضوع اللي انت بتتكلم عنه إلا وتلاقي بعد الجهد الجهيد ده كله تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في آية واحدة يخلص ليك كل الموضوع. بس المشكلة إن إحنا ما بنقفش مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. مشكلتنا فعلا والله يا إخواني الفجوة اللي بيننا وبين القرآن، مشكلتنا الحقيقية بعدنا عن، مش أقول قراءة القرآن كلنا بنقرأ، ولكن مشكلتنا الأساسية في عدم إدراكنا وفهمنا لمراد القرآن. القرآن فيه حياتنا، القرآن فيه حلول كل مشاكلنا، القرآن مفيش مشكلة من المشاكل اللي بتقابلنا كشباب أو بتقابل حد سواء كانت مادية أو مسائل متعلقة بالشهوات أو بشوات هتلاقوا الحل في القرآن. بس المشكلة إن إحنا ما بندورش، المشكلة إن إحنا ما بندورش. والله لو أوروبا عندها كتاب مقدس زي القرآن والله يا أخوانا لكانت غيرت شكل الدنيا كلها بهذا الكتاب، بس هم فاقدين أصلا الأمل في الكتاب المقدس عندهم لما فيه من تحريف وتغيير، في نظريات كونية مخالفة تماما للي موجود في الإنجيل. لو عندهم كتاب مقدس لم يحرف زي القرآن هيغيروا شكل الدنيا كلها بالقرآن ده. يعني والله يا أخوانا مسألة مثلا زي مسألة علوم التغيير، علم التغيير ده من أعظم العلوم اللي موجودة الآن في أوروبا. في دكتور نفسي في أوروبا اسمه جون سي آر، الدكتور ده قالوا له احنا هنديك من ميزانية البنتاجون 180 مليون دولار بس تطلع لنا النظرية للتغيير ازاي اي انسان عايز يتغير من عادة سيئة لعادة حسنة يقدر يتغير من خلال الواقع. بيقول قعد 30 سنة علشان يعمل كتاب واحد اللي هم 5 خطوات للتغيير، 5 خطوات بس. 30 سنة قال الكتاب ده بعد مجهود عملته مع قرابة 35,000 مريض ازاي نغير في سلوكياتهم وعقائدهم او الامور اللي عندهم فيها سلبية نغيرها الايجابية. متخيلين 180 مليون دولار على 35 سنة فوق اللي مش عارف كم مريض، متخيلين الارقام اصلا؟ وفي النهاية طلع 5 حاجات للتغيير، ال5 حاجات اللي هو وصل ليهم بعد المجهود الخرافي ده باختصار هم اللي موجودين في حديث قتل المائة نفس، بس حطوهم النبي صلى الله عليه وسلم لنا في حديث قتل المائة نفس هي بتاعت التغيير لأي إنسان. بس يفوق قرأت حوالي في الانتكاس قرأت حوالي مثلا 16-17 رسالة ماجستير ودكتوراه اللي انتوا بتاخدوه في 3-4-5 دروس دول 16-17 رسالة ماجستير ودكتوراه. رسالة الماجستير والدكتوراه بيقعد فيها 5 سنين مثلا، 5 سنين في 20 رسالة ب100 سنة، يعني اللي انتوا بتاخدوه في 4-5 محاضرات ده مجهود ناس قعدت 100 سنة عشان توصل لنا الحاجات دي. وفي النهاية بعد المجهودات الجبارة دي ترجع للقرآن تلاقي القرآن خلص لك الموضوع كله في آية. والله يا اخوانا الموضوع كله خلص في آية. انا عمال ادور وابحث واحط ازاي ان شاء الله نخرج من مرحلة الانتكاس، وبعد ما حطيت الامور كلها قدامي بقى نظريات وافتراضات ومش عارف ايه حطيتها قدامي كده 5 حاجات علشان الانسان فعلا يخرج من مرحلة الانتكاس، ووجدتها في آية من كتاب الله عز وجل، آية واحدة. هذه الآية كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام عشان أقول لكم إحنا محتاجين بس نقف مع القرآن. والله لو رسائل الماجستير والدكتورات اتفرغت الآن للقرآن والارتباط بالقرآن وربط الناس بالقرآن حلينا مشاكل كتير جدا. الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها لموسى وهارون اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. خمس حاجات أهم، خمس حاجات هنتكلم عنهم النهاردة. تاني ها؟ اذهب ها؟ أنت وأخوك بإيه؟ بآياتي. ثلاثة ولا تنيا، خمسة في ذكري. خمس حاجات. إيه الخمس حاجات دول؟ تعالوا مع بعض واحدة واحدة كده. اذهب طاقة إيجابية، الطاقة الإيجابية دي ما تخافش ما تقلقش، اوعى تخاف من مقابلة فرعون او من المواجهة اللي هتكون بينك وبين فرعون او المواجهة المستقبلية اللي بينك وبين الصحراء، او تخاف على مستقبلك ان هم يقتلوك، او تخاف في يوم من الايام ان هم يقتلوا بني اسرائيل. ما تخافش، اذهب، دي هي الطاقة الإيجابية الجبارة اللي تغير بها شكل الكون. اذهب طاقة إيجابية. انت واخوك اوعى تظن انك توصل لربنا منفردا، اوعى في يوم من الايام تظن ان النجاح هيكون منفرد. عفوا انا ما بحبش اتكلم في الكوره، بس انا عارف ان المثال مش هيوصل الا بالكوره، سامحوني انا ما بحبش اتكلم فيها اصلا. ميسي اللي هو يعني حاجه كبيره جدا وسط فريق جماعي اللي هو برشلونه كان حاجه جامده جدا، بس لما راح مع الارجنتين في كاس العالم عمل ايه؟ عمل ايه؟ ولا حاجه. محمد صلاح مع الفريق بتاعه اللي دايما يقولك احنا بنتعامل كفريق بنتعامل كفريق بنتعامل كفريق، فكان في الفريق بتاعه اللي بيتعاملوا مع بعض كانت النتيجة. عمل ايه مع الفريق بتاعه؟ ولما جه مع منتخب مصر ايه اللي حصل لهم؟ اذهب انت واخوك. انت واخوك دي تقولك بلاش انفرادية، مش هتوصل لربنا سبحانه وتعالى لوحدك. فهم يا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام انا لوحدي مش هقدر اعمل حاجة. اذهب طاقة إيجابية، ها مع بعض، اذهب ها ما تخافش اللي احنا اتكلمنا عنها الدرس اللي فات، ما تخافش. انت واخوك بتقول لنا معناها ايه؟ ها صحبة، مش هتوصل لوحدك منفردا، خليك عايش بروح المجموعة، مش هقولك بروح الجماعة، بروح المجموعة. ثلاثة بآياتي، بآياتي يعني بالعلم، العلم. مش هنوصل لربنا سبحانه وتعالى واحنا عندنا جهل بأمور الدين. بآياتي. أربعة ولا تانية، اوعى تكسل، اوعى والكسل. فالأولانية اوعى والخوف، والرابعة اوعى والكسل. ولا تانية في ذكري، في ذكري دي حالك مع الله سبحانه وتعالى، حالك مع الله سبحانه وتعالى. الروح مش المادة، الروح مش المادة، خلي لك علاقة مع الله سبحانه وتعالى. خمس حاجات جماعة الله سبحانه وتعالى في آية نقولها مع بعض. اذهب معناها ايه؟ ما تخافش، إيجابية، ما تخافش. أنت وأخوك ها بلاش إيه؟ بلاش فردية. بآياتي بلاش تتعامل في الدين بجهل، خلي عندك علم. أربعة ولا تانية بلاش كسل. في ذكري ها علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. خمس حاجات، خمس حاجات علشان الإنسان منا يوصل لحال طيب مع الله سبحانه وتعالى. امبارح عشان اقول لكم دايما ان اغلب مشاكلنا في ضياع واحدة من الخمسة دي. اختي من الاخوات قاهرة تصل عندها مشكلة، كل حواليها بيضغط عليها في النقاب، والنقاب مش واجب، والنقاب مش فرض، وانت اتأخرت في سن الزواج، وانت مش عارف ايه، وانت كذا وانت كذا، ومفيش دليل اصلا في الدين على ان النقاب ده فرض اصلا. فانت يا بنتي اقلعي النقاب. فانا يعني تقولي وانا مش عارفة اعمل ايه، البس النقاب ولا لعب؟ انت متلقب بقالك قد ايه؟ بقالي 11 سنة. قلت لها طيب انت متلقب بقالك 11 سنة ممكن تقولي لي انت لابسه الحجاب باي دليل لبس الحجاب؟ ها باي دليل لبس الحجاب؟ باي دليل؟ في دليل اصلا على ان النقاب ده فرض اصلا؟ في دليل على ان النقاب ده كان موجود في زمن النبي؟ قالت لي معرفش. فأول مشكلة عندنا اهو هي جهل، مفيش علم. انت لابس النقاب على اي اساس؟ تخيل بقى الاخت التانية اللي في ظل ما هم بيتضغط عليها بالصورة دي تقول سبحان الله. يعني اول حاجة عندنا نقاب امهات المؤمنين او حجاب امهات المؤمنين كان النقاب، انا لبسها علشان ده امر ربنا سبحانه وتعالى. اتنين، ربنا سبحانه وتعالى نهى المرأة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ايه ما يخفين من زينتهن. فاذا كان ربنا سبحانه وتعالى امر ان المرأة تستر رجلها عشان الخلخال ما يظهرش عشان ما حدش يبص رجلها، هو ايهما اشد فتنة، الرجل ولا الوجه؟ يبقى الوجه من باب اولى. ثلاثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الايه، معناها ان غير المحرمة بتعمل ايه. خمسة، سيدة عائشة قالت كنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكشف وجوهنا، فاذا حاذان الرجال لما يكونوا الرجال جنبنا كده ازلنا على وجوهنا شيئا، نزلنا حاجة على وشوشنا كده. ده حال السيدة عائشة. الرواية التانية بقى هي رواية السيدة اسماء بنت ابي بكر، بتقول كنا ونحن محرمات نكشف وجوهنا فاذا حاذان الرجال عملنا ايه، ها ازلنا على وجوهنا شيئا. سيدة ام خلاد رضي الله عنها، سيدة ام خلاد لما ابنها مات في احد، لما ابنها مات في احد طلع النساء يقولوا لا ما عرفتيش ابنك مات، اطلعي جاري شوف ابنك. فعملت ايه السيدة ام خلاد؟ دخلت ولبست عبايتها كاملة كاملة، وقامت جاية لابسة نقابها، فهي بتلبس النقاب يقولوا لها انت لسه عندك وقت تلبسي النقاب، فقالت لهن ان ارزق في ولدي لا ارزق في حيائي، انا ممكن اتحمل مصيبتي في ابني بس ما اتحملش مصيبتي ان حد يشوف ايه. ام خلاد دي كانت من زوجات النبي مثلا، كانت من امهات المؤمنين، ده واحدة عادية، واحدة عادية خالص من نسائه. فالبنت اللي بتكون ما شاء الله دارسة وفاهمة وعندها علم شرعي لما بتجيلها شبهة تضغط عليها هي اصلا ما بتتهزش، بل هي بتهز في افكار اللي قدامها. لما تجيلها واحدة بتقول لها يعني انت يعني ايه اللي مخلاكي لابسة واسع قوي كده ولابسة عباية ستك كده، تلبسي بنطلون كده ولا تلبسي بلوزة وتكون مبينة جسمك كده حتى تلفتي انظار الناس ليكي. تقولون بس انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث لما اعطى القماش اللي كان جاي من الحبشة لسيدنا زيد بن ثابت، قال له حتة قماش دي ليك هدية. سيدنا زيد بن ثابت ادها لزوجته، والقماش ده كان من النوع اللي بيلزق في جسم الانسان، بس هما كانوا بيلبسوا فوقها العباية، بيلبسوا فوقها عباية وتحتها بيلبسوا الازار والرداء فمش هتبين حاجة من الرجل. انما المرأة لما تلبسها، النبي صلى الله عليه وسلم شاف زيد بن ثابت يوم والتاني والتالت ما لبسهاش، قال له يا زيد فين الثياب اللي انا اعطيتها لك؟ قال يا رسول الله البستها اهلي، ده انا اديتها لزوجتي. فقال فرأيت الفزع في وجه النبي يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، مرها ان تلبس تحتها غلالة، ان اخشى ما اخشى اكتر حاجة اخاف عليها ان يصف هذا الثياب القماش ده يصف حجم لحمها، انا اخاف ان القماش ده يبقى مفصل من هنا او مفصل من هنا ودي مصيبة. فالنبي خايف على زوجة سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه ان هي لما تلبس النوع ده من القماش يبين حجم جسمها، فتلاقي البنت اللي صاحبتها تقول لها البسي بنطلون، تقول لها معلش يا بنتي انا نركز واحدة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ده اصلا، النبي حذر من ده اصلا، انا يعني انا بتناقش معاكي، انت عندك قناعه ان انا ممكن البس بنطلون ضيق او بلوزه ضيقه تبين حجم جسمي، بس هو ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كده. النبي نهانا لما كان خايف من الثياب اللي اعطاها لزوجة سيدنا زيد بن ثابت ان هي تلبس يعني تصف الجسد تبين حجمه. ويا بنتي السيده اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها لما ابنها عروة بن الزبير في فتوحات مرو بلاد افغانستان والحتة دي ما وراء النار، بعت لها شوية قماش كده وهي كان عندها 90 سنة، ستة عندها 90 سنة، مسكت القماش بايديها كده وايه قامت قايلة ايه افل له افل له بئس ما يهدي لامه، ايه اللي هو بيديه لامه ده. فهي كانت عمياء كبرت في السن او 90 سنة يعني اصلا يعني ايه يعني ما عليهاش حرج اصلا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بايه بزينه عادي خالص. ف فحواليها قالوا لها ايه يا امنا ان هذه ثياب لا تشف، الثياب دي هي خفيفة شوية بس ما بتشفش الجسم من تحت شكله ايه. قالت ان لم يكن يشف فانه يصف، اذا ما كانش هو هيشف فهو ايه هيصف حجم الجسم. يا بنتي ما عرفتيش في يوم من الايام ان في بنت دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها لابسة خمار شفف عن الجبين كده، السيدة عائشة قامت مع الطعام وقالت لها هذا ليس الذي انزله الله علينا في سورة النور، مش ثيابك اللي تكون شفافة دي التزامك باي سورة النور، ما ينفعش الثياب تكون شفافة وتكون انت فضلا طبعا ان هو ما يبقاش فيه ثياب اصلا كشف الدراع او كشف الرجل او الرجل مبينة بسبب القطع. يا بنت مش دي الثياب اللي ربنا امرنا بيها في سورة النور، قطعت الخمار ده وديت لها خمار تاني علشان يبقى الخمار ساتر لهذه البنت. عارفة يا بنتي اللي كشف شعرك سيدنا عثمان بن عفان زوجته نائلة، وده خبر يمكن يعني النساء العرب، نساء العرب معروف عنهم ان الشعر بتاعهم كان ايه، كان كثيف جدا وطويل جدا، كان كثيف وطويل. يا بنتي ده سيدنا عثمان بن عفان لما الخوارج حصروه وهموا بقتله قالت لسيدنا عثمان انا هخبيك جوه شعري، يعني انا هنزل عليك شعري كده اقعد في ظهري وهنزل شعري كده، ولما نزل شعري كده انت مش هتبان من كثافة الشعر وطول الشعر. فقال لها عثمان والله لحرمة دمي اهون عندي من حرمة شعرك، انا دمي انا اقتل بس شعرك ده يا بنتي ما يتكشفش قدام الناس. انتوا متخيلين كانوا عايشين ازاي؟ البنت بقى لما تكون عندها العلم ده، لما تكون عندها العلم ده واقف على الأدلة والأحاديث والأثار، البنت دي لما يجي يتعرض عليها بعد كده شبهة ايه اللي هيحصل؟ ها؟ والله يا اخوانا مش هتهتز، ولكن البنت دي هتكون سبب ان هي تهز كل اللي قدامها، هتكون سبب ان هي تهز كل اللي قدامها. ممثلة من حنان ترك كانت كلمتني مرة على القناة، فكنت بسألها عن سبب، عن سبب التزامها بالحجاب، ايه السر اللي انت لبست حجابك؟ فكانت قالت لي التالي، انا كنت قاعدة مع شيخ والشيخ ده عارف ان انا بقى فنانة ومشهورة هو عنديش علم، فانا جاي اقول له ان بتقولوا الحجاب ده تشدد وتذمت وتعصب، قال لها طب واحدة واحدة خالص افتحي كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فتحت المصحف على سورة النور قال لها اقرأي أول آية، فقرأت أول آية اللي هي قول الله سبحانه وتعالى سورة إيه ها أنزلناها وإيه وفرضناها. يعني إيه فرضناها؟ يعني إيه؟ قالت له يعني كل اللي فيها إيه ها فرض. قال لها طيب نقلب الصفحات كده، تعالي بقى هنا ربنا بيقول إيه وليضربن بإيه ها بخمرهن على إيه على جيوبهن. قال لها الخمار هو إيه؟ هل الخمار الحاجة تحط على الرأس؟ قالت له طب وإيه الجيوب؟ قال لها المنطقة دي. قال لها فربنا بيقول ان المرأة لما تكون خارجة تضرب بالخمار على رأسها، تضرب بالخمار على رأسها علشان الخمار ده ينزل على ايه على منطقة الصدر دي وتبقى كده خارجة مسطورة قدام الناس. يا بنتي اول الصورة كان ايه فرضناها. طب نهاية الايات دي بتتكلم عن ايه؟ عن الحجاب. يبقى الحجاب ايه ها؟ فكانت النتيجة اللي كانت داخلة بتهاجم في الشيخ كانت النتيجة بالعلم وتوصيل المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة للناس، كانت النتيجة حنان تركي اتحجبت لبست الحجاب. فاللي فعلا منا يا اخوانا عايز فعلا يقف على ارض صلبة، انا عايز ابدأ بحتة بآياتي العلم، لازم الانسان منا يا اخوانا يتعلم، لان اكثر حاجة تثبتك في وقت الفتنة علمك، وعلى قدر ما الانسان منا عنده علم بفضل الله بيفضل ثابت كده. علشان كده الحرب الضروس الان هي الحرب المتعلقة بالعلماء، الحرب المتعلقة بالدعاء، عايزين يهدموهم لو هم عارفين ان المجتمعات بتسقط مع ضياع العلم، المجتمعات بتسقط مع ضياع العلم. متخيلين ان بنت النهاردة، انا النهاردة بجيب فطار ف يعني لقيت بنت جاية دراعها من هنا كده عبارة عن شيفون كده ولا مش عارف، عبارة عن حاجات شبك كده يعني متطرزة كده، بس دراعها من هنا كله باين، دراعها من هنا كله باين وظهرها كله باين. والله دي كانت اول نظرة، يعني عشان محدش يقول انت عرفت منين، والله هي اول نظرة وبسرعة يعني. فلو جيت كلمتها يا بنتي انت يا بنتي ده ايه؟ طب وايه المشكلة في كده؟ ايه المشكلة ان انا ابقى ده باين وده باين؟ انما البنت ما شاء الله اللي عندها العلم ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللي عندها فهم، اللي ربنا نور بصيرتها بالعلم قبل ما تاخد قرار في نقاب او في حجاب، قرأت وسمعت، قرأت كتب وسمعت اشرطها عن الحجاب واهمية الحجاب. فالبنت دي ما شاء الله قالت لها على فكرة السيدة عائشة رضي الله عنها في بيتها، كانت بتخش بيتها بثياب رقاق شفافة، كانت بتخش البيت يا اخوانا ها بثياب ها رقاق ها شفافة. ثياب الرقاق الشفافة دي كانت اول ما تخش البيت بتاعها تقول هذا ابي وهذا زوجي. مين ومين؟ ابو بكر الصديق ميت مدفون وجنبيه جوزها زوجها الومين عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول انا بخش بثياب شفاف رقاق ده علشان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ده زوجي وده ابويا، رغم ان هما الاثنين ميتين ومدفونين بس عادي ده زوجي وده ابويا. لما عمر رضي الله عنه طعن وارسل عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله ابن عمر علشان يستاذن من السيدة عائشة ان هو يدفن مع صاحبيه، السيدة عائشة اذنت له، قالت فلما دفن عمر كنت ادخل بيتي هذا بثيابي كاملة حياء من عمر، كنت ادخل بيتي ايه ها بثيابي كاملة. احنا بنكلم بنتنا اللي بتطلع البلكونة وهي مش متسترة قوي، بنكلم بنتنا اللي ممكن والعياذ بالله تخرج الشارع وهي مش متسترة. السيدة عائشة بتقول عمر يا اخواننا ميت، عمر مات رضي الله عنه، عمر ميت، ميت في بطن الارض، مدفون في بطن الارض. قالت فكنت ادخل بيتي بثيابي كاملة ليه ها عشان ايه؟ لا انا مش سامع معلش. حياء من عمر، هو عمر عايش؟ عمر عايش؟ عمر ميت، عمر ميت. نقول لبنتنا دي شوف البنت لما تكون واعية وحافظة أدلة، البنت دي تقول ده السيدة أم سلمة في يوم قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عبد الله بن عمر بيسأل النبي عن ثياب الرجل بتكون وصل لحد فين؟ ثيابي وصل لحد فين؟ فسمعت النبي يقول ان ثياب الرجل ما ينفعش ان هي تكون نازله تحت الكعب بتاع الرجل، فهي ظنت ان الحديث ده عام للرجال والنساء، ففزعت ام سلمة وقالت يا رسول الله يا رسول الله وما يسطع النساء؟ قال يلخين شبرا. قالت وسوءتاه يا رسول الله تنكشف الاقدام. وسوءتاه، سوءتاه على ايه؟ ده هو بيقول لها بعد 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 كعب الرجل زودي الشبر. قالت تنكشف الاقدام. قال يرخينا ذراعا ولا يزد. البنت تقول لها ايه المشكله ان انا البس بنطلون قصير ولا البس برمودا ولا البس جيبه قصيره ولا وانا في الفرح ابقى لابسه حاجه كده، ايه المشكله؟ تقول لها السيده ام سلمة كانت بتقول للنبي وسوءتاه ان ممكن قدم المراه تكشف. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. كلما كان الانسان منا عنده علم، عنده علم، والله يا اخواننا بيثبت وبيكمل في طريقه الى الله. اغلب شبابنا اللي انحرفوا بعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، بعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى بسبب في يوم من الايام شبهه تعرضت عليه او شهوه تعرضت عليه، هو ما عندهوش العلم الشرعي اللي يحصنه من المشاكل دي كلها، فللأسف وقع مع الناس اللي وقعت، وقع مع الناس اللي وقعت. أغلب الناس اللي وقفت في طريقها عقبات بتحول بينها وبين ربنا كان بسبب قلة العلم وقلة الوحي. علشان كده دايما بقول لكم يا أخواننا والله درس العلم سواء العلم المتعلق بالعلوم الشرعية أو العلم المتعلق بالوعظ اللي يعرفك إزاي تتعامل مع ذنبك وإزاي تتعامل مع الشيطان وإزاي تتعامل مع دنيتك وإزاي تتعامل مع الفتن اللي بتتعرض عليك، العلم ده لازم يكون موجود عندك، لان من غير العلم ده انت تضيع. والله يا اخوانا من غير العلم ده انت تضيع. اضرب ليكم مثال، بنت من البنات اللي كان الشباب جابوها لي في مسجد الصديق زمان، بنت عايزه تسلم بس المشكله عندها مجموعه شبهات هي اللي واقفه قصادها مش عارفه يعني سبحان الله لما قعدت معاها 4-5 جلسات وشلنا الشبهات اللي كانت موجودة عندها تجاه النبي وتجاه ربنا وتجاه الإسلام، كانت النتيجة ان البنت دي دخلت في الدين. اوروبا الان يا اخوانا، اوروبا الان، اوروبا الان انتوا عارفين دلوقتي ان اوروبا يعني خلاص اصيبت بالجنون بسبب اعداد المسلمين اللي بتنتشر فيها انتشار النار في الهشيم، سواء من اهل اوروبا او من المسلمين اللي بيتزايدوا هناك في اوروبا الان. انتوا عارفين يا اخوانا ليه الاوروبيين الان بيأسلموا؟ عارفين ليه الاوروبيين الان بيأسلموا؟ اخوانا العلم، الشباب هناك ما شاء الله قايمين بمجهود علمي غير طبيعي، بيعلموا الناس ايه هو الاسلام، ايه هو، مين هو النبي، مين هو ربنا سبحانه وتعالى. كانت النتيجة اعداد الناس دي بتخش في الاسلام باعداد غير طبيعية. احنا محتاجين العلم. لما شاب جالي وسألته انت الحدت ليه يا ابني؟ السؤال ده والله يا اخوانا برضو كان جاي امبارح وانا في طريق القناة، انا عايز انا الحد. طب ليه؟ ما انا ياما طلبت من ربنا سبحانه وتعالى حاجات وما ادهاش ليه. فقلت هل معنى ان ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيك الاشياء اللي انت عايزاها معناها ان مفيش ربنا؟ طب انا هسألك سؤال وجاوبيني عليه باختصار خالص يا بنتي. انا ابني محمد قبل امتحاناته باسبوعين ثلاثة طلب مني بلاي ستيشن. طلب مني ايه؟ بلاي ستيشن. انا رفضت وقلت مفيش حاجة اسمها بلاي ستيشن هتاخده. هل معنى كده ان انا مش موجود؟ طبعا جبتلهوش. لا انا موجود معاه كل حاجة، بس المشكلة فرق المعلومات. المعلومة اللي عند ابني ان ابوه طالما بيحبه يجيب له بلاي ستيشن، ما جابلهوش البلاي ستيشن ما بيحبوش. دي المعلومة اللي عند ابني. انما انا عندي معلومة تانية زيادة. المعلومة بتقول ان انا لو جبت لولد بلاي ستيشن قبل الامتحانات ايه اللي يحصل؟ هيسقط. هيسقط ليه؟ هيركز في الالعاب، مش هيركز في المذاكره، والوقت ده بالنسبه له حرج جدا. فهتكون النتيجه المباشره خالص ان الولد ايه؟ هيضيع مني. فالمعلومه اللي عندي اخر الحاجه وما تجيبهاش له دلوقتي، هتاله امتى؟ بعد الامتحانات. وسيب بقى كده مع دخول النتيجه وقت النتيجه. لما يجيب نتيجه كويسه هات البلاي ستيشن، يبقى انت ضربت عصفورين بحجر، جبت له اللي هو عايزه واديته تحفيز ان السنه الجايه لو جبت مجموع كويس هجيب لك برضه هديه كبيره. يا بنتي انا كده ما بحبش ابني؟ قالت لا حضرتك بتحبه جدا. طب قلت لها طب لو انا اديت له الحاجه اللي هو كان بيحبها في الوقت ده؟ قالت لي لا ما تبقاش بتحبه. قلت لها يا بنتي ليه؟ قالت لي لانك عندك معلومه مش عند ابنك. قلت لها يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه العليم الحكيم. ممكن انا في بعض الاوقات اطلب حاجه من ربنا، ربنا يعلم بعلمه وحكمته ان هي وجودها الان في الوقت ده غلط، لان ربنا عنده من العلم اللي مش موجود ايه؟ مش موجود عندنا. فهي المسألة مسألة علم، المسألة مسألة علم. قالت لي طيب انا صدقتك في دي، بس انا ربنا ابتلاني كتير جدا. شوفوا يا اخواننا العلم ممكن بيعمل ايه، انه ازاي يصلح طريق الانسان في طريقه الى الله. قالت لي ربنا ابتلاني كتير جدا، انا اتجوزت وطلقت وعندي تعب مرض معين. طيب انا عايز اسألك سؤال بسيط خالص، واحدة واحدة. انا ابني تعب جدا، هو عنده 2 سنين ووديته للدكتور والدكتور كشف عليه وقال لازم ياخد حقن دلوقتي. انا بقيت مكتف الولد كده والدكتور رزع الحقنه في قلب الولد، والولد بيصوت ويصرخ ويعيط ويقول لي انت ما بتحبنيش، انا زعلان منك، انا ما انت لو كنت بتحبني ما كنتش سبتني، ما كنتش كتفتني للدكتور كده. دي نظرة الولد، النظرة المحدودة اللي قد كده. بس المعلومة الزايدة عند الدكتور ان لازم الولد يتألم شوية بالحقنة اللي هي مش هتاخد 2 دقيقة وهينسى اصلا الشكة بتاعتها، مقابل ان كل التعب اللي كان موجود عنده ده كان ايه اللي هيحصل له؟ ها؟ هيروح تماما، هيروح تماما. فمعلومة زيادة عند الدكتور غيرت الحياة تماما. زي الخضر كده كان عنده معلومة زيادة عن سيدنا موسى. احنا دايما بنعترض على ربنا سبحانه وتعالى لان دايما احنا ما عندناش المعلومة اللي عند ربنا. سيدنا الخضر كان عنده معلومة زيادة عن سيدنا موسى لما ركب السفينة. لما ركب السفينة
لما نيجي بالسفينة الخطر لما كسر جزء في السفينة ده بلاء،
زي مرض أصاب حد فينا، زي تعثر في مسألة زواج عند حد فينا، زي بنت طلقت دي تعثر. المعلومة اللي عند سيدنا موسى ان اللي انت عملته ده ظلم، لان الناس دي ما تستحقش منك كده، الناس دي اكرمتك. زي ما بيجي البلاء لأخت مسلمة، البلاء لبنت من بناتنا، وما يجيش لبنت تانية بعيد عن ربنا. المعلومة اللي عند سيدنا موسى ان الناس دي ما تستحقش كده، الناس دي اكرمتك لازم تكرمها مش تكسر لها السفينة بتاعتها. بس سبحان الله المعلومة اللي عند الخضر ان احنا قدامنا مسافة بسيطة نعدي على ملك، الملك ده لو شاف السفينة سليمة وكاملة هياخدها، ويبقى الناس دي اكل عيشها راح. الفارق النهاردة في اتخاذ القرار كان متوقف على الايه؟ ها؟ على ايه؟ على المعلومة. علشان كده لما عدوا على الملك وعين السفينة وشاف السفينة مكسرة قال لا 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 عدوا احنا مش عايزين السفينة دي. جت بعد كده سيدنا الخضر صلح المعلومة وظبطها، وحب يدي لسيدنا موسى النقطة بقى المهمة دي. انت ابتليت في يوم من الايام، انت زعلان علشان المعلومة غايبة عنك. سيدنا موسى وهو قاعد في السفينة مع سيدنا الخضر كما ثبت في الصحيحين، فجاء عصفور، جاء ايه؟ عصفور، فأخذ بمنقاره قطرة من الماء ثم وضعها. سيدنا الخضر قال لموسى انت عارف العصفور ده عمل ايه دلوقتي لما طلع القطرة دي؟ قال علمك الى علمي، الى علم الله كمثل ما اخذ العصفور من البحر. انا علمي، انا رغم العلم اللي كان زيادة عند الخضر عن سيدنا موسى، بيقول له انا العلم اللي عندي والعلم اللي عندك كنبي من اعظم انبياء بني اسرائيل، انت العلم اللي عندك والعلم اللي عندي لو جمعناه على بعض ووزننا العلم ده بالعلم اللي عند ربنا هو عامل بالظبط زي القطرة اللي متاخدت من الايه؟ من البحر كامل. فقالت لي صدقت. وسبحان الله البنت تتحول في لحظات يا اخوانا من بنت بتقول انا ملحدة، طب اعمل ايه دلوقتي علشان يعني ارجع تاني وارجع ديني تاني، وانت خلاص شلتيني اللي كانت في دماغي. هي القصة كلها يا اخوانا الوصول الى الله سبحانه وتعالى مش هيكون ابدا الا بالعلم. واعني بالعلم نوعين من العلم، العلم الاول العلم الشرعي. العلم الشرعي يا اخوانا مين فيكم درس كتابين ثلاثة في القضاء والقدر اللي عليه اغلب الشبهات اللي موجودة الان في زماننا؟ مين درس كتابين ثلاثة في القضاء والقدر؟ مين يا اخوانا فينا درس العبادات اللي مطلوبة منه كمسلم؟ العبادات المطلوبة منه كمسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر لذكر الله عز وجل. افضل عباد الله مين؟ الوقت ده خلاص الشمس طلعت قدر الرمح، الوقت ده صلاة الضحى. طب ما احنا عايزين نعرف ايه صلاة الضحى، نتعلم بقى صلاة الضحى في الفقه وايه احوالها وايه احكامها ونصليها ازاي. طب بالليل خلاص الثلث الاخير من الليل ده وقت ايه؟ ده وقت بقى قيام الليل والاستغفار والدعاء ان ابواب السماء مفتوحه الان نقوم دلوقتي. طب والوقت ده وقت صلاه الظهر، طب والوقت ده وقت العصر، طب قبل العصر فيه سنه؟ العصر له سنه قبليه؟ طب اللي بيقول لا يرفع ايده. طيب هو العصر له سنه قبليه؟ العصر له سنه قبليه. سيده عائشه رضي الله عنها تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر أربعا. أقول لك حاجة بقى أول مرة تسمعها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ربنا يرحمك في اليوم ده أو يرحمك على طول حياتك أو يرحمك من القيامة. تأويلات العلماء رحم الله امرأ صلى قبل العصر إيه؟ لما تسمع الحديث ده وتقوم تطبقه إيه اللي يحصل؟ ها؟ انا من الاحاديث اللي فارقه معايا جدا، كتير من الشباب لما بيجي يصلي الجماعه بينزل المسجد يقول انا هتوضى فين؟ ها هتوضى فين؟ في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا في بيته ثم اتى الجماعه فاجره كاجر الحاج المحرم. اتوضى في بيته ونزل متطهر فين؟ ها ونزل متطهر فين؟ للمسجد. انا لما بسمع الاحاديث ده الاحاديث دي ايه اللي بيحصل عندي؟ لا يا جماعه انا لازم اقوم اطبق بقى، انا لازم اقوم اطبق بقى. فده احنا نستفيده منين؟ هنستفيده على طول من دراسه العلم الشرعي الفقه وغيره من العلوم الشرعيه. الجانب الثاني العلم المهم جدا وهو علم السلوك. علم السلوك، انت قدامك في طريقك لربنا اربع عقبات امامك. الشيطان، احنا نتعامل مع الشيطان ازاي يا اخوانا؟ نتعامل مع الشيطان ازاي وهو عدو لدود لنا؟ هنتعامل معه ازاي؟ مستعادة بس؟ بس اخوانا مين فينا قرأ؟ يعني انا قدامي عدو، عدوي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من مولود من بني آدم يولد إلا ويستهله صارخا. حضرتك يا ابني، سيادتك يا ابني، أول ما نزلت أول حاجة عملتها صوتك قد كده، عارف ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم من نزغ الشيطان في جنب ده مقتل. يجي الشيطان ويضربك بالشلوت هنا فيستهله المولود صارخا. ده بيقول لك أنا بدايتي مع بداية نزولك للحياة أنا عدوتي ظاهرة اهو. ثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. يعني الشيطان هيفضل موجود معاك لحد اللحظة اللي انت بتموت فيها. فحد فينا يا اخوانا شاف ان الشيطان ده عدو وعارف ان كل لما حد يقع في 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 في, في ذنب يقول انا عارف ان الشيطان هو اللي وزني. طب عمرك في يوم من الايام فكرت انك تقرأ كتاب في علم السلوك ازاي تتعامل مع الشيطان؟ ازاي نتعامل مع الشيطان؟ هسمعك حديث دلوقتي ياريت تنتبه له قوي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى المسلم المسدد في طريقه ربنا بيعمل ازاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يمضي بعيره، عفوا، ان المؤمن لا يمضي شيطانه كما يمضي احدكم بعيره. مش فاهمين اصلا الحديث. واحده واحده، عارفين لما يكون في حد جاي من سفر ويحط على البعير بتاعه شوية هدوم، لا شوية الأكل، لا شوية البضاعة، طول ما هو ماشي لما بيحط على البعير، طول ما هو بيحمل على البعير، هتيجي لحظة من اللحظات إيه اللي يحصل للبعير؟ هو يحمل بالأرض. صح، زي بالضبط كده أعزكم الله العربي لما صاحب العربية الكرو، أسف في اللفظ، يعني صاحب العربية الكرو لما يفضل يحمل 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 يحمل، مرة واحدة من كتر التحميل اللي ورا على العربية بتلاقي الحمار إيه اللي حصل له؟ اترفع فوق، أو يطلع يعيني على المزلان بتاع القطر، المشهد المتكرر اللي كل شيء نشوفه، يعيني يجي يطلع الحمار أو الحصان أعزكم الله على المطلع ده، ها؟ يوم إيه اللي حصل؟ تلاقيهم واقع. صح ولا غلط؟ النبي بيقول إن المؤمن بيعمل كده مع الشيطان، بيعمل إيه؟ لا يمضي شيطانه. يعني إيه؟ الشيطان قال له نام، طب والله لا صلي قيام ليل، فكانت النتيجة ان احنا حطينا على الشيطان ايه؟ ها؟ حمل. طب يلا نام شوية بقى عشان الفجر، طب والله لا استغفر ربنا سبحانه وتعالى، ويقعد يستغفر ربنا سبحانه وتعالى، طب خلاص مش استغفرت نام بقى نام شوية، لا والله انا اكلم صاحبي فلان وفلان كانوا قايلين لي ان انا اصحيهم لصلاة الفجر، طب خلاص مش صحيتهم ريح بقى شوية عشان انت عندك شغل الصبح، طب انا هنزل بقى اروح المسجد ان شاء الله، طب خلاص حلو قوي انت ما شاء الله قضيت ليله زي الفل، روح نام شويه بقى، طب ما ناخد جلسه الضحى. اللي بيحصل يا اخوانا ان احنا عمالين نحط على الشيطان ايه؟ احمال 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 احمال. اللي بيعيش بالتعامل ده مع الشيطان لما بيقرا بقى في علم السلوك بتكون النتيجه ان بين عشاء وضحى تلاقي الشيطان ايه؟ طب ساكت منه مش عارف يتعامل معاه. وهذا هو قول الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم. ليه بقى انا على وش سلطان يا اخوانا؟ هو مش قادر، هو مش قادر. انا حضرت جلسه بالمناسبه، جلسه علاج اسره، كانت الاسره كلها مسحوره، وكانت ثالث او رابع جلسه الواحد يروح يشوف بقى القصص دي والافلام دي. فالاخ اللي كان معانا وهو عمال يقرا على الحاله يقرا 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 يقرا، فبدا الجن الموكل بالسحر اللي بده ينطق، حرام عليك ايه سيبني في حالي انا مش عنتش قادر انت مش عارف ايه، قال له لازم تطلع من البيت، قال له حرام عليك. فمن ضمن الكلام الشاهد قال له انا حارق البيت ده كله كده، وقعد يشتم بقى في ولد اللي هو صاحبنا ده اللي هو ابن الست اللي كان معمول لها السحر في البيت، قعد يشتم فيه قال له حرام عليك ده انا بتحرق كل يوم كم مره بسبب اللي بيعمله في البيت من الرقية ومن الصلاة ومن الأذكار، أنا مأذي في البيت ده، فبالله عليك أنا هتحمل الأذية من جانب واحد ما تبقاش أنت وهو. بيصل الإنسان المؤمن في بعض الأوقات من كتر ما هو عمال يعبي أحمال على الشيطان إن الشيطان بيجي بتثبيت أكتاف خلاص مش قادر يتحرك، فيضعف جدا الشيطان، يضعف جدا الشيطان. فلازم الإنسان علشان يوصل لربنا محتاج علم السلوك ده. إن شاء الله ده اللي احنا هنعمله قريبا بإذن الله في الدورات بقى، احنا هنعمل دورات بعد كده مستمرة إن شاء الله، بس بعد الحج إن شاء الله. يعني دور ازاي اتعامل مع الشيطان، وازاي فعلا امضي الشيطان. الشيطان ده بنسميه اول فرع من فروع علم السلوك، ازاي تتعامل مع الشيطان. اتنين، ازاي تتعامل مع نفسك. نفس مين؟ نفسك، نفسك، نفسك انت. طب النفس كم نوع؟ ثلاثة. ايه هم بقى؟ أمارة بالسوء والايه؟ مطمئنة واللوامة. طب ممكن اسألك سؤال؟ ازاي تتعامل مع النفس اللوامة؟ هو مين حضرتك اللوامة دي؟ تقسيم الصحيح، تقسيم الصحيح للأنفس، مش يعني ده تقسيم، ده تقسيم العلماء بيضعوه، ولكن التقسيم الآخر، التقسيم الآخر هو التقسيم من حيث الفعل. فاحنا عندنا في الأنفس في نفس شيطانية تميل للكبر والعلو والعطوة في الأرض زي الشيطان، وفي نفس، نفس بيسموها علماء السلوك سبعية. يعني ايه نفس سبعية؟ اللي هي بتميل للانتقام وللبطش وللغضب. في نفس تالتة اسمها نفس البهيمية. ايه نفس البهيمية دي؟ هي نفس اللي هي يعني ايه، ناكل ونشرب وننام ونلبس كويس وكده زي الفل، مية مية، دي نفس بهيمية ليس لها في الحياة إلا حياة الحيوان عزكم الله. هو الحيوان عايش في الدنيا ليه؟ علشان يأكل ويشرب ويقضي شهوته ووتره وينام. ففي نفس كده، وفي نفس ملائكية. زي نوصل الله النفس الملائكة دي اللي لها تعلق بالله أو سموه في الروح، نوصل لها ازاي؟ طب النفس لو الانسان منا عنده نفس الشيطان اللي هي نفس اللي بتميل دايما للعلو والكبر والحسد، يتعامل معاه ازاي؟ هيتعامل معاه ازاي؟ حد يعرف يا اخوانا؟ ايه؟ اكسرها ازاي؟ تدعي بس؟ اخوانا لازم، يا اخوانا لازم يكون عندنا علم ازاي نتعامل مع نفسنا. في واحد كما يذكر الامام ابن المبارك رحمه الله بيقول ان انا كنت مرة في الجهاد الروم، وانا في جهاد الروم فوانا بستعد للجهاد كده فلقيت جنبي واحد بيتكلم مع نفسه، يقول لها يا نفس ألست صاحبة كذا وكذا؟ مش انت اللي قلتي لي في المعركة اللي فاتت اقعد مع زوجتك واولادك وانت هتبقى زي الفل، والمعركة اللي بعدها قلت لي نفس الكلام، ولازلت يعني تثبطيني عن طاعة الله عز وجل؟ والله يا نفس يعني لأعرضنك اليوم على الله سبحانه وتعالى، إن شاء قبلك وإن شاء ردك. قال ابن مبارك فوالله فلما كانت المعركة، كان يعني لما كانت الكرة لنا، كان هذا الرجل في بداية الصفوف يقاتل الناس ويقتل في أعداء الله قتلا شديدا. فلما كانت الكرة علينا، لما هم كانوا سبئين وبدأ المسلمون في التراجع، كان هذا من وراء المسلمين يدفع عنهم يقاتل قتال آلاف من المسلمين، ولا يزال هذا حاله إذا كانت الكرة لنا أو كانت الكرة علينا، وهو يقول لنفسه والله لأعرضنك اليوم على الله، والله لأعرضنك اليوم على الله، والله لأعرضنك اليوم على الله. دي الناس اللي بدأت تفهم إزاي تتعامل مع نفسها. لما النفس غلبتني في يوم من الأيام وخلتني وقعت في معصية، إزاي أغلب نفسي في مرحلة تانية؟ إزاي؟ ده من أعظم العلوم اللي لازم تكون عندك. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في نهاية حياته لما قال ربي قد آتيتني من الإيه؟ إيه هو الملك؟ أهل التفسير، بعض أهل التفسير يقول لك الملك هنا إنه بقى ملك مصر، والبعض الآخر من أهل التفسير ربي قد آتيتني من الملك أي علمتني كيف أملك نفسي ولا تملكني. إزاي أنا اللي أملك إيه؟ أنا اللي أملك نفسي، أنا اللي أوجه لها مش هي اللي توجهني. ده علم لازم يكون موجود عندك، بنسميه علم السلوك، من جزء أو الفرع الثاني من فروع علم السلوك. إزاي تعرف تتعامل مع الشيطان؟ إزاي تعرف تتعامل مع النفس؟ إزاي تعرف تتعامل مع الذنب لو وقعت فيه في يوم من الأيام؟ وإزاي تعرف تتعامل مع الله في طاعتك؟ إزاي الطاعة اللي أنت تعملها توصلك فعلا لربنا سبحانه وتعالى؟ العلم ده موجود عندنا، للأسف غايب عننا. علم السلوك ده كعلم للأسف غايب عننا. فأول وصلة لازم تكون واضحة عندك، ودي أهم حاجة في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. يا ابني لازم تكون مهتم إن يكون عندك علم. إحنا مش هنوصل لربنا سبحانه وتعالى إلا بالعلم. وكلما ازداد الإنسان منا رسوخا في العلم، العلم ده بقى يأثر فيك، العلم ده يأثر فيك، ويكون العلم ده هو أفضل شيء ينفع الإنسان. علشان كده ربنا قال لنا في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. وربنا قال لنا في القرآن يا أخوانا، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ربنا بيقول زي ما الجهاد في سبيل الله لازم يكون موجود ويبذل فيه، زي إخواننا ما احنا البلد عندنا النهاردة أكبر موازنة محطوطة للجيش، لازم تكون في موازنة بالضبط بالضبط زي موازنة الجيش محطوطة للإيه؟ للعلم، للتعليم. لازم الاثنين يكونوا جنب بعض، لأن الأمم أبدا مش هتتقدم خطوة في طريقها ربنا سبحانه وتعالى إلا بالعلوم دي. يا أخوانا لازم نتعلم، لازم نتعلم. والله يا أخوانا أغلب المشكلات اللي موجودة جوه بيوتنا بين الأزواج والزوجات علشان ما عندهمش علم، ما عندهمش علم إزاي يتعامل مع زوجته وإزاي هي تتعامل معاه. أغلب المشكلات التربوية اللي موجودة في سلوكياتنا مع أبنائنا، في سلوكياتنا مع أبنائنا، أولادنا بيضيعوا بين إيدينا علشان إحنا ما عندناش علم التربية إزاي نربي ولادنا صح، إزاي نربي ولادنا صح. أضرب لكم مثال ونخش في النقطة التانية. أنا ابني في يوم من الأيام، أنا بضرب مثال، ابنك في يوم من الأيام ماسك طبق، الطبق وقع اتكسر منه، أنت أول حاجة بتعملها بتعمل إيه؟ أنت شكلك مجرب يا عمار، يعني عمار أول ما سألت عني كده أول حاجة بنعملها بنقوم نضرب الولد وندغدغ للولد ونبهدل الولد، والولد يا عيني في الفترة دي هو واقف عمال يبص، هو الراجل ده بيعمل فيها كده ليه؟ ويا عيني بيسأل نفسه. سلاح كاتم الصوت اللي الأم استخدمته معاه اللي هو ليه؟ الله أكبر ما شاء الله الأرض أول أسلحة بعيدة المدى، أرض جو، ده اللي هو إيه؟ الولد يا عيني أول ما كسر طلع يجري وخايف، فلقى حاجة من بعيد كده ومرة واحدة من جاية لمسة في دماغه من ورا. يعني ما شاء الله نسائنا ما شاء الله عندهم مهارة ال الله المستعان. الولد بعد يومين وقع منه طبق تاني كسر، فبتكون النتيجة ان الام بتقول ايه؟ الولد بيعمل ايه؟ بيعاند. أيتها الأم لابد أن أنت تفهمي أن الولد لحد 7 سنين، لحد 7 سنين ذاكرته لسه صغيرة خالص، عاملة بالضبط زي ذاكرة السمكة. السمكة أنت ترملها الطعم وأنت بتشدها كده فالهلب قطع بقها فوقعت في المية ونجت، أنت لما رمت لها الصنارة تاني مرة قامت عاملة إيه؟ راحت تاكل منها تاني، لأن هي ما عندهاش ذاكرة، ذاكرتها ضعيفة جدا. وهكذا الطفل، الطفل برضه لحد 7 سنين محتاج ان الحاجة تتعاد عليه 7 مرات علشان يبدأ يركز ان في امر بيجيله. الان احنا بنظن ان هو بيعاند فبيبقى ضربنا له بكل عنف وكل شدة، وده غلط كبير. فبتكون النتيجة ان الولد يتضرب وطاع منه تاني ويعاند ويتضرب والتانية والتالتة والرابعة والخمسة، بيطلع الاولاد عندهم عقد نفسية من الاب والام. ويوم ما الاب بيضعف والابن كده بيبقى قوي، اول حاجه بيعملها الابن في الاب ايه؟ بيدوقه من نفس الكاس اللي ادهوله وهو صغير. عرفتوا احنا مشكلتنا فين؟ مشكلتنا الحقيقيه يا اخواننا والله في العلم، مشكلتنا الحقيقيه والله يا اخواننا في العلم. الانسان منا مش هيتغير ولا يصل الى الله سبحانه وتعالى، ولا قلبه يتغير ويصبح قلب من قلوب الناس الصالحه كده الا بالعلم يا اخوانا، الا بالعلم. عشان كده ربنا عز وجل قال انما يخشى الله من عباده. لا يمكن بحامل الاحوال توصل للمرتبه دي انك بتخاف من ربنا وتخاف تعمل معصيه الا بعد ما يكون عندك من العلم المتعلق بالله الشيء الكتير اللي ينور بيه حياتك. احنا محتاجين نتعلم. اذهب انت واخوك بايه؟ ها بآياتي. لازم يكون في آيات، دي الآيات دي اللي ربنا نزلها أصلا نور لينا كلنا إزاي نتعامل. يا أخوانا في شيخ بيطلع يخطب خطبة الناس بتبقى خارجة يعني مخنوقة منه أصلا، وفي شيخ تاني بيطلع يقول خطبة بيخلي الناس كلها عندها طاقة وحماس إن هي عايزة تعمل حاجة لدين ربنا سبحانه وتعالى. والفرق بين الاثنين إزاي نوصل المعلومة للأهل، إزاي نوصل المعلومة لأبائنا، إزاي نوصل المعلومة لأولادنا. زي ما في حد يكرهك في الدين، في حد تاني إيه؟ سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه هو يظن إن قرب إلى الله سبحانه وتعالى إن أنا أروح أصلي مع بني سلم أصلي بهم إمام بسورة البقرة، فيخش صلاة الله أكبر ويبدأ بقى يقرأ بسورة البقرة. فواحد خلاص خرج من الصلاة وراح اشتكى للنبي. اللي عمله سيدنا معاذ صح ولا غلط؟ ها صح ولا غلط؟ يعني المعلومة اللي عند سيدنا معاذ ان دي قربة الى الله سبحانه وتعالى، انما المعلومة اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له افتان انت يا ايه، انت فتان، انت هتفت للناس يا معاذ. فممكن واحد يوصل لك المعلومة كده بيسألها كده زي بتوع الأدوية كده، بتاع الأدوية يحط لك البتاع جوه غلاف طعمه حلو فانت تاخد الحبات تحس ان طعمها ايه، فهو ادالك النصيحة بأسلوب ينهر ابيض يا اولاد على الجمال، ينهر ابيض على الجمال. دكتور عبد الرحمن الصاوي ربنا يا رب يحفظه، في مرة كان عندنا رحلة دعوية في الصعيد، كنا في أسوان، وكان المسجد جنبي قهوة، وفي مجموعة من الشباب قاعدين على القهوة والعشاء كان بيؤذن لها، فاحنا كان درسنا بعد العشاء، فانا داخل انا ودكتور عبد الرحمن، فالدكتور عبد الرحمن قال لي بقول لك ايه استنى شويه، احنا عارفين المسجد، قال لي استنى شويه. اما عدي على مجموعه قاعده على القهوه وقال لهم ايه السلام عليكم، ما تعرفوش مسجد هنا قريب؟ اصل والله احنا جايين من سفر بقالنا، والله احنا كنا طالعين بالعربيه يعني حوالي 10 ساعات، بيقول والله احنا بقالنا 10 ساعات ماشيين وقلنا ننزل كده علشان نصلي في مكان يكون قريب هنا، ما تدلوناش كده الله يبارك فيكم على مسجد من المساجد القريبه من هنا فين؟ قالوا له اهو، قالوا لا معلش يعني عاش اخوانا الله يكرمكم، بس حد يقوم معانا كده 3-4 منكم كده يقوموا معانا بس عشان يورونا المسجد، احنا غربه عن المكان ولا انتوا مش هتضيفونا ولا ايه؟ مستعيضه. وقلب الموضوع بهزار وضحك. اول مثلا 10-12 واحد من اللي كانوا قاعدين على القهوه ودخلهم معانا فين؟ واحد تاني معدى على الناس القهوه يا ضلاليه يا كفره انتوا الى جهنم وبئس المصير. فاحنا ان شاء الله باول ترابيزه في ايدينا وهندبك على دماغك. العلم، العلم ازاي نتعامل مع الناس، العلوم الشرعيه اتنين، علم السلوك ازاي نتعامل مع نفسنا، ازاي نتعامل مع الشيطان، لو وقعنا في ذنب ازاي نتعامل معاه، لو وقعنا عايزين نعمل طاعه ازاي تكون طاعه تقرب ربنا سبحانه وتعالى. وده اول حاجه يا اخوانا هتيجي عن طريق ايه؟ ها عن طريق ايه؟ العلم خدناه منين من الآية؟ ها؟ لا انتوا مش معايا بإيه؟ فيش مسجد هنا قريب اخواننا اللي ورا؟ التاني حاجة أنت وأخوك، أنت وأخوك نتكلم عنها بعد الأذان إن شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد اذهب أنت وأخوك، وربنا يقول في الآية أخرى قال سنشد إيه عضدك بأخيك، وفي آية أخرى بتاعة سورة طه ربنا سبحانه وتعالى بيقول قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي إيه ها وزيرا من أهلي، ها هارون أخي، ها أشدد به أزري وإيه وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. والآية الأخرى وأخي هارون هو إيه أفصح مني لسانا فأرسله معي إيه رد أن يصدقني. إحنا محتاجين يا أخواننا للرفقة الصالحة. ليه ربنا يقول لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أنت وأخوك؟ ليه أنتوا الاثنين؟ لعدة حاجات هذكر النهاردة 3 ونكمل إن شاء الله إذا ربنا أحيانا الدرس القادم. حاجة الأولانية إن الشيطان دائما يا إخواننا متمكن من الواحد، لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة في كل شيء إلا أشياء بسيطة جدا. فنهى النبي أن يبيت الرجل وحده، وفي خطبة أداب السفر اللي اتكلمنا عنها من أسبوعين ولا حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسافر رجل إيه؟ ها؟ وحده. نهى النبي عن الوحدة. ليه؟ لأن الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد. طول ما أنت يا ابني لوحدك، واحد شاب من الشباب في قرية لوحده، فيش حواليه رفقة تساعده. زي الأخت اللي كانت بتكلمني مبارح، أخت من مدينة نصر بتكلمني مبارح، فبتقول لي أنا لوحدي، مش حد معايا، مش حد يساعدني، مش حد ياخد بإيدي، وكل اللي حواليا ناس مش ملتزمين. فتكون النتيجة إن الشيطان هيكون أقوى مع دي ولا أقوى مع شاب حاطط نفسه في بيئة صالحة وسط مجموعة من الشباب الصالحين؟ هتكون الأقوى، قوة الشيطان هتكون ظاهرة فين؟ مع الواحد. سهل جدا إنه يلعب بيه، سهل جدا إنه يلعب بيه. عشان كده النبي قال لنا الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، وقال لنا صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. وأنا دايما بقول لكم يا أولاد، اوعى في يوم من الأيام تنضم الجماعة أو لحزب. إحنا جماعتنا كلها مين؟ كل المسلمين إخواني. لا تسمي نفسك في جماعة، ولا تسمي نفسك في حزب، ولا تسمي نفسك لطيار يا ابني. دول وإن كان بعضهم له نوايا صالحة، إلا للأسف بيفسد أكتر مما يصلح. إحنا كل المسلمين، إحنا بتوع كل المسلمين. إحنا مش المجموعة أو مجموعة، لا، مش مجموعة نكلمها ومجموعة لا، مش أسلم على مجموعة وما أسلمش على مجموعة، لا، إحنا كل المسلمين إخواتنا وأحبابنا كلهم لهم علينا في الحق سواء. المؤمنين كلهم درجة واحدة مع بعض. أرجع تاني، بحب دايما أحط لك كده حاجات ليك كده على الطريق. نرجع تاني، فأول حاجة الشيطان دايما بيكون مع الواحد. النبي يقول يد الله مع الجماعة، ويقول صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالإيه. وأول حاجة النبي عملها أول ما وصل المدينة بعد ما أسس المسجد اللي يجمع فيه الناس عشان ما يبقاش فيه أفراد، عمل حاجة تانية اسمها الإيه. وللأسف يا أخواننا إحنا دايما نفهم إن المؤاخاة دي كانت علشان إيه، عشان الفلوس. ده فهمنا، فهمنا دايما إن النبي عمل المؤاخاة علشان المهاجر الفقير يصرف عليه الأنصار الإيه. يا جماعة ده هدف من وسط 100 هدف. كان من أعظم هذه الأهداف إن المهاجرين كان عندهم علم، لأن هم بقالهم 13 سنة مع النبي، الأنصار لسه ما أسلمين بقالهم سنة أو اتنين. فكان الأنصار بيعود على المهاجر بالإيه؟ بالمال، ويعود المهاجري على الأنصار بالإيه؟ بالعلم. فتمت تمت المؤاخاة بينهم. علشان كده سيدنا سلمان كان مين اللي أخوه من الأنصار؟ النبي أخا بن سلمان ومين؟ وأبو الدرداء. فدول كانوا أخوات. فسيدنا سلمان في يوم دخل سيدنا سلمان مهاجري ما شاء الله، سيدنا سلمان عنده علم عظيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عفوا، كان سيدنا سلمان كان هاجر طبعا من المدينة، والنبي راح المدينة فوجد سلمان لأنه كان بيع العبيد هناك، ولكن كان قريب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سلمان دخل على أبي الدرداء، فبيقول لأبي، لقى زوجة أبي الدرداء مبتذلة، لابسة هدوم مقطعة وهدوم مش كويسة، انتي لابسة كده ليه؟ قال له أخوك أبو الدرداء بيصوم النهار وبيقوم الليل. ألا طب، دخل على أخوه أبو الدرداء، على أخي أبي الدرداء، وقال له أنا بيت معاك النهاردة، صلى العشاء من هنا ولسه راجع مسجد المدينة. أنا قال الله أكبر، سيدنا سلمان قام وقف له، أنت بتعمل إيه؟ قال له أصلي قيام ليل. قال له نام. قال له أصلي قيام ليل. قال له نام، نام دلوقتي. هو في إيه يا عم، عايز صلي قيام؟ قال له والله نام ونيمه، حتى إذا كان جوف الليل الآخر قال له قم يلا صلي، مش عايز صلي قم صلي يلا. تاني صلى الفجر بقى وراجعين، يلا جهزوا يا جماعه الفطار، فطار يا نصاي. قال له هتفطر، قال له هتفطر، وفطر. وبدا يعلمه السنه في الصيام ايه، ويعلمه السنه في القيام ايه. فسيدنا ابو الدرداء اتضايق قوي من سلمان، راح يشتكي للنبي، فقال النبي لابي الدرداء صدق سلمان، صدق سلمان، اللي عمله سلمان معاك هو الصح. فكانت من ضمن المؤاخاة اللي عملها النبي المهاجرين والأنصار إن الأنصار يعود على المهاجر بالمال، والمهاجر بيعود على الأنصار بالإيه؟ بالعلم. أخويا أخويا، الفايدة الأولانية منه إن أولا يبعد عن الشيطان، اثنين إنه يعلمني. أنا عندي معلومة جديدة أنا هديها لأخويا، وأخويا وأنا أخويا عنده معلومة جديدة يدهاني، فإحنا بنعمل مع بعض مجموعة من العلوم الشرعية. يقول لي والله في درس فقه في الحتة الفلانية، وأقول له والله في درس تربوي في الحتة الفلانية. يقول لي امبارح أنا درست كتاب فقه، وأقول له وأنا امبارح درست كتاب عقيدة. طب ما تشرحي أنت فقه وأشرح لك عقيدة، ويبدأوا الاثنين يتجمعوا مع بعض في المسجد. ده يديله بعض فين ده يا إخوانا؟ فين ده في حياتكم يا إخوانا؟ ده بحاجتنا فين؟ الامر الثالث يا اخوانا وجود الاثنين الاصحاب مع بعض، ودي من اهم الفوائد المتعلقة بعدم الوحدة، اذهب انت واخوك، ان كل انسان منا يرى من عيب اخيه ما يصلح به نفسه، وانا ممكن يكون عندي عيب انا مش واخد بالي منه، فاخويا هو اللي ايه اللي يصلحه لي، فاحنا بنصلح بعض. فوجود انت واخوك احنا بنعمل ايه؟ ها؟ بنصلح من بعض. سيدنا موسى رايح للقاء الله، فانا هسيب ايه هارون مع امتي. جميل. سيدنا هارون كان، سيدنا موسى كان عنده لبته في اللسان، فمين اللي افصح لسانا؟ ها؟ سيدنا هارون. فالاثنين بيكملوا بعض، الاثنين بيكملوا بعض. عشان كده والله يا اخوانا من اعظم الجلسات الواحد يعني بينتظرها من وقت لاخر، الجلسات اللي بتكون بين الدعاء، بناخد مع بعض. يعني حتى البرنامج اللي احنا عملناه في رمضان، برنامج اللي هو كان بتاع مجموعه الدعاء كلنا مع بعض والتقى الرحمه، لما كنا قاعدين مع بعض طبعا كنت انا اللي بدير البرنامج من اوله، فوزعنا العناوين، فكان مثلا انا محضر مثلا كيفيه التعامل مع غير المسلمين، فيجي مثلا الدكتور محمد جوده هيتكلم في الموضوع ده، فلاقيه ما شاء الله هو متخصص في الحته دي قوي، فقام طلع لي 10 15 معلومه ما كانوش عندي، مع 10 15 معلومه عندي، المعلومات اللي عندي حوالين الموضوع ده بقت كام؟ بقت 30، هما كانوا 15 بس. وانا لما اتكلمت عن موضوع معين، فاحنا خارجين من اللقاء كل واحد يقول يا جماعه انا معايا 30 خطبه قدام، من خلال ال 30 محاضره اللي اتعملت في الدرس في الموضوع ده. فكلنا بنزود بعض، بنكمل بعض. فعشان كده كان لازم ربنا يقول لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام اذهب انت وايه؟ ها؟ واخوك. دول ثلاث فوائد نكمل ان شاء الله الدرس الجاي، اهميه روح الاخوه بيننا وبين بعض في طريقنا ربنا. ونكمل ان شاء الله، بس اجاوب على بعض الاسئله السريعه عليكم كده. السؤال الاولاني بيقول هل الافضل صلاه السنه في المسجد ام في البيت؟ وهل السنه قبل العصر راتبه ام مستحبه؟ بالنسبه للسؤال الاولاني، هل الافضل صلاه السنه في البيت ولا في المسجد؟ الافضل صلاه السنه في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انهى احدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فان الله ينور له في بيته من صلاته. ودي حاجه تربويه هيجي الكلام عنها في الدرس الجاي ان شاء الله. الحاجه الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل يعني النافله في بيته تضعف صلاته في مسجده ب 27 درجة، مش الفريضة تعدل صلاة الفريضة في البيت بكام؟ ها؟ 27 درجة؟ هكذا أفضل أيضا في النافلة، النبي يقول إن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة النافلة في المسجد بكام؟ بس خد بالك من حاجة، إن الشيطان في بعض الأوقات يقول لك إيه؟ صلاة النافلة في البيت أحسن، فأنت تصلي صلاة العشاء وتطلع البيت عشان تصلي النافلة، فتطلع في البيت تنشغل في 50 حاجة فما تصليهاش، لأنه يقول هنا صلاة النافلة فين أفضل؟ في المسجد أفضل، ماشي؟ سؤال مهم قوي، هل ما يعني ايه الفرق بين الاقلاع عن الذنب وترك الذنب؟ وهل هناك تعارض بين الوقوع في الذنب والعزم على عدم العوده؟ لا لا، بصوا يا اخوانا، في فرق كبير جدا بين الندم على الذنب والعزم على عدم العوده اليه، ان انا قطعت كل الاسباب، انا ما عدتش هرجع للذنب ده تاني، ولكن بحكم البشريه انا وقعت. هل معنى كده ان توبتي الاولانيه ما كانتش صح؟ لا، توبتك الاولانيه صح، بس انت اصابك مرحله من مراحل ضعف البشر فوقعت في الذنب، فانت تعمل ايه؟ ها؟ ارجع تاني استغفر وتوب وجدد توبتك تاني واقطع الاسباب. ماشي كده يا اخوانا؟ فدي الصوره الاولانيه اللي هي مساله الاقلاع عن الذنب. اما مساله ترك الذنب فده اللي وصل لمرحله ايمانيه عاليه جدا، فخلاص ما عادش بيرجع للذنب تاني. ايهما اعظم؟ ترك الذنب اعظم من الاقلاع عنه، واحنا مطالبين بالاثنين. فاما من وصل لدرجه الايمان انه ترك الذنب كان زمان بيمشي مع بنات، بعد ما ربنا هداه ما عادش بيمشي مع بنات خالص، ده اسمها مرحله الايه؟ ها؟ ترك الذنب. وخد قرار والبنت لو اتكلمت من هنا بيديلها في وشها في التليفون، ماشي كده، او ما بيفتحش اصلا او غير رقمه خالص، الموضوع قفل خالص. في واحد تاني هو سابها خلاص وقعد 4 5 شهور ما بيتكلمهاش، بس جت في لحظه من اللحظات قلبه رق وضعف ووقع، استغفر وقوم وافصل تاني واقطع تاني الكلام وكمل. وهكذا اعلاهم درجه مين؟ تارك الذنب. اما اللي عنده ذنب وبيرجع له بيقوم ويقف على رجليه، ده برضه على خير عظيم جدا، وهذا لا يتنافى مع التوبه الاولانيه، بس بشرط انك تاخد بكل الاسباب اللي تمنعك من ترك الذنب الاولاني. السؤال الثاني، جزاكم الله خيرا على الكلام الجميل ده، ربنا يا رب يجزيه خير. بيقول لما ربنا رزقني بزوجة عفيفة وعلى دين وخلق، ساعتها عرفت ان الحلال شيء جميل جدا، وان الزواج عبادة لله سبحانه وتعالى، وعلشان كده انا عايز اطبق سنة التعدد. بس محتاج حد يبدأ، وانا شايف حضرتك اولى شخص وانا وراك. عندك النبي عدد، وابو بكر عدد، وعثمان عدد، صحابة عددوا، اشمعنى انا؟ انت عجيب والله. اخواننا الصوت وصل عند الحريم، حول ولا قوة الا بالله. ايه انت، انت طه، طه زوجتك هناك، هناك طيب، ما انت شبعت الولد ده تاني يا طه. احنا بنهدي الامور بس، ربنا يسعدك يا طه يا رب. السؤال ده وراه 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 بلاوي. الحمد لله زوجتي ما جاتش النهارده. طيب لا ما بيتابعش بس المباشر. طيب هل يجوز نظر النساء الى الرجال الاجانب؟ لا طبعا، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. ينفع ادي حقنه لواحده ست كبيره؟ اذا كان السؤال من بنت فيجوز طبعا، اما اذا كان السؤال من ولد فاذا كان مفيش حد في المكان ده يعطي الحقنه دي للست دي فيكون في محرم معاها. الامر الثاني يكون الكشف على قدر المكان اللي هتدي فيه الحقنه، وبمجرد ما تدي الحقنه غض بصرك عن هذه المرأة، والله اعلم. لان العلماء مما اتفقوا عليه ان الاصل حرمه نظر الرجال الى النساء الاجانب الا في احوال، منها التداوي ومنها الشهاده. التداوي والايه؟ ها؟ والشهاده. رحت اتقدم لشفت عروسه مرتين، الحمد لله انا اطمئن قلبي. هل يجوز رؤيتها بعد الخطوبه؟ ربنا سبحانه وتعالى اباح لك كخطب انك تنظر لها، كما قال صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان ايه؟ ان يؤدم بينكما. اما اذا انتهى، اذا قلبك اطمئن عادت الحرمه كما كانت، ان شاء الله بعد كتب الكتاب ابقى اتفرج عليها زي ما انت عايز. طيب شخص قام بتزوير ملكيه ارض مع اخيه، ثم قام هذا الشخص ببناء مسجد في تلك الارض. الله على الايمان، الله على الايمان. فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ على قول الحنابلة لا تصح الصلاة في هذا المسجد، لأن الحنابلة يرون أن الأرض المغصوبة لا يجوز الصلاة عليها، والماء المغصوب لا يرفع الحدث، لأن الله، لأن النبي قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإيه وعرضه. فرأي الحنابلة لا، الصلاة لا تصح في هذه الأرض. وقولهم ده أصح من وجهة نظري، لأن لما أقول الصلاة لا تصح هنا فسيهجر هذا المكان، وبالتالي تعود الحقوق إلى أصحابها. أما الجماهير، الإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة، فذهبوا إلى أن الصلاة تصح مع إثم الغاصب، مع إثم الغاصب. وعايز أوجه كلمة للي عمل كده، المال الحرام لا يخفف الوزر المتعلق بالإيه؟ وزر سرقة الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ مالا حراما فتصدق به. بعض الناس بتاخد أموال حرام وتتصدق بها من باب نيائي، هي بتطهر نفسها الآن، كانت هذه صدقة وزر عليه لا له. المال الحرام اللي تصدقت به ده صدقة ولا وزر غير مقبول أصلا، وعليك وزر كمان. وعايز أذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا من غصب شبرا من أرض، اللي ياخد شبر من أرض من الناس، شبر يا أخوانا، شبر ده ولا شيء، إلا طوقه يوم القيامة في سبع أراضين يوم القيامة. وفي رواية أخرى إلا كلف يوم القيامة بحفر هذه الأرض، الشبر ده، إلى سبع أرض، حتى إذا كان في الأرض السفلى أطبقت عليه الأراضين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. والله العظيم بحبك قوي، وأنا بحبك، جزاك الله خير. بس لو قلت بحبك فلا تبقى أحلى. أنا بحبك يا شيخ. أنا يحيى، هو فين يحيى؟ راح فين؟ زي راح عند الستات هناك. وانا بحبك يا يحيى، ربنا يصلح حالك يا ابني يا رب. طيب كفايه كده النهارده. هل يجوز للإمام ومحفظ القرآن أن يأخذ مالا مقابل إمامته؟ طبعا قلت لكم الكلام ده قبل كده، أيوة يجوز يا أخوانا على سبيل الجعالة مش على سبيل الأجرة، من غير طبعا ما نستغل الناس ولا الكلام ده، إن هي تعطى له على سبيل الجعل. عارفين الجعل؟ الجعالة. عارفين الجعالة؟ ما درستوش فقه قبل كده؟ على على يعني الجعالة دي إيه؟ لا، هو الجعالة مقابل حبس الوقت، يعني الجعالة مقابل حبس الوقت مش مقابل تعليم القرآن. أما الميات والترتيب والحجز والثلاثين ألف والأربعين ألف والمئتين والتلتمية والربعمية والخمسمية، احنا بنقول للناس نراجع نفسنا يا جوانا، خدوا بالكم ده ما ينفعش أصلا، ده ما ينفعش أصلا، دي بدعة أصلا من البدع، حرام، ما ينفعش نحن نشارك فيها أصلا، وناخد بالنا وننتبه ونترك هذا الأمر لله، لعلنا ربنا سبحانه وتعالى يخلفنا أفضل منها. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم.
العلم بالأدب فنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ صنوع